الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول المؤلف رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك طاهر في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية. فليس هنالك تعارض بين علو الله عز وجل وبين قربه، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه وهو قريب من الداعين وقريب من أوليائه الصالحين، مع علوه سبحانه وتعالى كالشأن في أدلة العلو وأدلة المعية، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه وهو معنا، ولا تعارض بين علو الله عز وجل وبين معيته، ولا بين علوه وبين قربه. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل في ذلك، أي في الإيمان بالله، بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في الآية والحديث. وسبب نزول الآية أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وهذا السبب من أسباب النزول من رواية الصلب بالموحدة بالباء، ويقال الصلت بالتاء، الصلب من طريق الصلب ابن حكيم عن أبيه عن جده. والصلب، ويقال له أيضا الصلت، من المجاهيل، ذكره ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان، وقال مجهول، فلا يثبت هذا السبب من أسباب النزول. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا، فقال: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمه كلمة كنوز، أو من كنوز الجنة الظاهر: لا حول ولا قوة إلا بالله. وخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة. قول أربع بهمزة وصل وبفتح الباء، فتح الباء الموحدة، أربع بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة، معناه أرفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم. فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله وليس هو بأصم ولا غائبا بل هو سميع قريب، ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه. فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع كما جاءت في أحاديث كما في التلبية وغيرها، فقد ورد الشر برفعه فيها، وهكذا فيما يتعلق بالتكبير، تكبير الإمام في الصلاة، فإنه يجهر من أجل متابعة المأمونين له في الصلاة، فالأصل هو الخفض إلا إذا دعت الحاجة، والمصلحة إلى رفع الصوت فإن الصوت يرفع. من كنوز بزيادة من طيب. قال قوله هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، المراد به قرب الإحاطة والعلم، كما في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كالكلام كما عرفنا في مسألة المعية، مسألة القرب كالكلام في مسألة المعية. فليس المراد أن الله عز وجل حاد في خلقه، تعالى الله عن ذلك. نعم، ليس المراد أن الله عز وجل حال في خلقه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، انتهى من النووي. قالوا من أسمائه سبحانه القريب، وقربه سبحانه نوعان: قرب عام وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء كما في الحديث المتقدم، وقوله سبحانه نحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقيل أن المراد قرب ملائكته منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها، ورجحه ابن القيم واختاره الشيخ تقي الدين، لأنه قد قال الله عز وجل بعدها إذ يتلقى المتلقيان، فهذا قرب الله عز وجل بملائكته. قال الثاني قرب خاص، وينقسم إلى قسمين: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. فالأول قال فالأول كقوله وإذا سألك عبادي عني الآية، أي فإني قريب، هذا محل الشاهد. ولهذا نزل جواب للصحابة وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب من ربنا فيناجيه أم بعيد فيناديه. والثاني يعني قرب الإثابة، والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذا حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم إلى هذا الموضع: أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم لكن قول بعد ذلك وأقرب ما يكون الرب من عبدي في جوف الليل ما هو من تمام الحديث، وما أعلم حديثا بهذا التمام. قال فهذا قربه من أهل طاعته. وأما حديث أبي موسى المتقدم ففيه القرب الخاص بالداعين دعاء العبادة والثناء، وهذا القرب لا ينافي كمال مباينته سبحانه لخلقه واستوائه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه. ف فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. أي نعم، فلا يلزم من قرب الله عز وجل الحلول، أن يحل الله عز وجل في الأرض، هذا ما هو لازم، كما أنه لا يلزم من معية الله عز وجل الحلول. والكلام في القرب، في قرب الله عز وجل، فالكلام في معيته. كيف موجود بهذا اللفظ؟ ها عند من؟ ها أقرب ما يكون العبد من عبدي في جوف الليل، عن حديث آخر السفر، أقرب ما يكون الرب من عبدي في جوف الليل العزاه. نعم، هذا عزاه للترمذي من حديث لي عمل العبس وشيخ يثبته، ها استاذ الجامع. طيب طيب، إذن يفصل من الجملتين، فالحديث المشهور حديث أبي هريرة إلى قوله وهو ساجد، وذاك حديث آخر وليس الحديث بهذا السياق. ها هو الظاهر أن أخطأ في النسخ فقط، أخطأ في النسخ، ما عاد يفصله، ما يفصله في الآيات ولا يفصله في بعض الأحاديث، أخطأ النسخ. قال فهذا قرب من أهل طاعته. وأما حد موسى المتقدم فيه القرب الخاص بالداعين دعاء العبادة والثناء، وهذا القرب لا ينافي كمال مباينته سبحانه لخلقه والسواء على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج على قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال فهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب الظاهر، وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية في الصحيح أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون، انتهى. قوله مجيب، أي المجيب لدعاء الداعين وسؤال السائلين وإجابته سبحانه وتعالى نوعان. الأول إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله سبحانه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه، وهذا ما يدل على كرم المولى سبحانه وشمول إحسانه، ولا يدل على حسن حال الداعي إن لم يقتن بذلك ما يدل عليه كسؤال الأنبياء ودعائهم على قومهم ولقومهم فيجيب سبحانه، فإن يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على الله سبحانه وتعالى. إذن مجرد إجابة الدعاء مجرد إجابة الدعاء لا تستلزم حسن حال الداعي، فإن الله عز وجل قد يجيب الدعاء دعاء بعض الكافرين كما هو مذكور في كتاب الله عز وجل، في من يدعون ربهم سبحانه وتعالى عند الضرورة وهم في البحر يخشون الغرق فيلجأون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويدعون ربهم مخلصين له الدين، فيستجيب الله سبحانه وتعالى هم مع كفرهم وشركهم، فالله سبحانه وتعالى قد يستجيب للبر قد يستجيب حتى للفاجر، وإن كانت استجابة الله سبحانه وتعالى للصالحين أكثر وأكثر، لكن قد تحصل الاستجابة أيضا لبعض الكافرين والمشركين، إذا ما أخلصوا في دعائهم لربهم سبحانه وتعالى، وكانوا في اضطرار شديد كالشأن في رزقهم وفي عافيتهم من أمراضهم، فإن الله عز وجل يشفي الصالح والطالح من الأمراض. يبتلي المؤمن والكافر، والأمراض تصيب المؤمنين وتصيب الكافرين، ويحصل المعافاة من الأمراض للمسلمين وللكافرين، والرزق يعم الكافر والمسلم. وهكذا ما يتعلق بإجابة الدعاء، قد يجيب الله عز وجل دعاء بعض الكافرين كما هو مذكور في كتاب الله عز وجل، وإن كان الأصل كما عرفنا هو دعاء الصالحين، إجابة دعاء الصالحين، قد يحصل هذا. فإجابة الدعاء لا تلازم حسن الحال، وليس كل من أجاب الله سبحانه وتعالى دعوة يدل على صلاحه وعلى قربه من ربه سبحانه وتعالى. وهكذا قد يجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء وإن كان فيه مضرة للشخص، فالعبد قد يدعو بدعاء فيه مضرة عليه، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الدنيا والآخرة، فيدعو ربه فيستجيب له، قد يستجيب له ذلك بما فيه المضرة عليه. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الإنسان على نفسه، وأن يدعو على ماله، وأن يدعو على ولده، حتى لا يوافق سعة الإجابة، فيستجيب الله سبحانه وتعالى تلك الدعوات التي يتضرر بها. فالدعاء قد يستجاب وإن كان فيه مضرة على الشخص. فالنوع الأول كما قال رحمه الله من أنواع الإجابة، الإجابة العامة. قال الثاني إجابة خاصة ولها أسباب عديدة، منها دعوة المضطر، قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ومن أسبابها سبب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله سبحانه بأحب أسمائه وصفاته ونعمه، وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له، وفي الأوقات والأحوال الفاضلة. وهذا باب واسع وأدلة كثيرة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيما تقدم دليل على أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وفي الرد على من زعم من المتصوفة وأتباعهم أن الدعاء لا ينفع، وهذا القول من أبطل الباطل. ما يقول بعض المتصوفة أن الدعاء لا ينفع من أبطل الباطل، وقولهم باطل مردود بأدلة الكتاب والسنة المتواترة والعقل وتجارب الأمم. حتى الكفار يقرون بذلك، فإنهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى وتحصل لهم الإجابة في بعض الأوقات مع كفرهم. فهذا القول من أبعد الباعد، مخالف للأدلة وللفطرة وللعقل وكما قالوا لتجارب الأمم. وفي أن الدعاء يطلق على السؤال والطلب ويطلق على العبادة، يعني فالدعاء قد يكون دعاء عبادة وقد يكون دعاء مسألة. فالدعاء معناه لغة السؤال والطلب، ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، وأما دعاء العبادة فهو سائر العبادات من تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة وغير ذلك، لأن العابس سائل في المعنى فيكون داعيا عابدا. العابس سائل في المعنى فهو داع بلسان الحال العابد، فإن من عبد ربه سبحانه وتعالى فهو بلسان حاله يطلب مرضات ربه ويطلب رحمة الله عز وجل ويطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى ويطلب الجنة ويستعيذ من النار بلسان الحال، فهو يعبد الله عز وجل ولسان حاله ما ذكر أنه يطلب ثواب الله عز وجل ويطلب رحمة الله ورضوان الله ويطلب الجنة ويستعيذ من النار بلسان حاله. فالعبادات داخلة في الدعاء، والعابد هو داع بلسان حال، والطالب لدعاء المسألة هو داع بلسان المقال. إذا قال العبد وصرح وقال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، فهو في دعاء مسألة، ودعاء المسألة دعاء بلسان المقال، والعبادة دعاء بلسان الحال. وهو قول المؤلف لأن العابد سائل في المعنى فيكون داعيا عابدا. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله وننتقل إلى البيوع.